أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام وما زال في النقد والنسيئة ووصلنا إلى مسألة من مسائل النقد والنسيئة وهذه المسألة تتعلق بما يلي يعني المسألة فيها مجموعة من الأحكام الحكم الأول الذي تطرقنا إليه وهو لو وقع البيع بين زيد وبين عمرو وكان البيع بيع نسيئة بمعنى أن المثمن معجل والثمن مؤجل صح لو لا السؤال المطروح وهو إذا طولب المشتري بتعجيل الثمن هل هذا الطلب شرعي؟ لا لأنه خلاف الشرط الشرط هو أشتري منك الكتاب وأقبضك بعد الشهر هو هذا الشرط فإذا طولب المشتري بأن يعجل الثمن هذا الطلب مو شرعي النتيجة شو تصير إذا كان هذا الطلب مو شرعي من خلاف الشرط خلاف الاتفاق النتيجة شو تصير إذا كان هذا الطلب ليس شرعيا لا يجب على المشتري أن يستجيب ولا يجب على المشتري أن يدفع الثمن قبل الأجل هاي النقطة الأولى التي ذكرناها فيما سبق جيد ثم لو أن هاي النقطة الثانية لو أن المشتري تبرع أن يعطي الثمن إلى البائع قبل الأجل يعني البيع وقع الآن على أن يسلم الثمن بعد الشهر فالمشتري يدفع الثمن بعد الشهر هسه المشتري تبرع تنازل عن حقه إلى حق لو ما له حق إلى حق تنازل عن حقه وجاء إلى البائع بعد البيع بساعة بيوم بيومين بأسبوع وطرق الباب على البائع قال له تفضل هذا الثمن ليش أخرك أنا شهر فلوس عندي تفضل خذ هذا الثمن فإذا عجل المشتري الثمن المؤجل فهل يجب على البائع أن يستلم ويقبل؟ واجب على البائع يقبل؟ قالوا لا يجب على البائع أن يقبل لأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أسس فكرة سواء كانت هي مذكورة فيما سبق قبل موجودة بس هو بلورها وهو أن مسألة حق التأجيل ليس حقا خاصا بالمشتري بحيث أن المشتري لو تنازل وجب على البائع ماذا؟ أن يقبل بما خطط له المشتري يقول النتيجة مو هالشكل إن التأجيل كما أنه حق للمشتري بنفس الوقت هو حق لمن؟ هو حق للبائع أنا أيضا البائع لما أجلت لمدة شهر إلي غرض أريد أن يبقى الثمن عندك لمدة شهر أما أن تجيب لي قبل الشهر من حقي أنا كبائع من حقي ماذا؟ أن أرفض أقول لك لا إذا تجيب لي قبل يوم ما أستلمه يجوز أستلمه يجوز بس لا يجب إذا تجيب لي قبل ساعة ما أستلمه فإن لي غرض في هذا التأجيل عندي غرض في أن يكون الثمن ماذا مؤجل لمدة سنة هي المسألة ما متعلقة بأغراضك أنت فقط أيها المشتري أنا أيضا عندي حق كما أن لك حق أنا أيضا لي حق إذن النقطة الأولى إذا كان البيع بيع نسيئة بمعنى أن المثمن معجل والثمن مؤجل لا يحق لأحد أن يطالب المشتري بأن يدفع الثمن قبل الأجل ولا يجب على المشتري أن يستجيب لا يجب على المشتري أن يستجيب، لأنه خلاف الشرط، والبيع وقع على شرط. شنو الشرط؟ تأجيل الثمن لمدة شهر. فلا البايع من حقه يطالب المشتري يقول لي ادفع قبل الشهر، ولا المشتري يجب عليه أن يدفع فيما لو طولب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو أن البيع وقع نسيئة، بمعنى أن المثمن معجل والثمن مؤجل، الحق المن للمشتري؟ المشتري تنازل عن حقه وقال أيها البائع خذ الثمن قبل الأجل، فهل يجب على البائع أن يستجيب؟ الجواب كلا، لا يجب على البائع أن يستجيب، لأن البائع أيضا له حق وله غرض وله هدف بمن؟ قد يكون له هدف في تأجيل من؟ في تأجيل الثمن. فلو تنازل المشتري هذا لا يعني أن البائع يجب أن يقبل. البائع يقول له لا، احنا اتفقنا على الأجل، انتهت المسألة، تبقى بلحاظ ايش؟ بلحاظ الأجل. واضح إن شاء الله؟ جيد. النقطة الثالثة، لو أن المشتري أسقط الأجل. النقطة الثانية شنو كان؟ يقول الأجل موجود بس أنا بدي أعطيك أموالك قبل من؟ قبل الأجل. أما النقطة الثالثة أسقط الأجل، قال أنا من اشترط الأجل، صح لو لا؟ هو عادة من الذي يشترط الأجل؟ مشتري. أنا من اشترط الأجل وأنا من أسقط الأجل. تعرف يعني شنو أسقط الأجل؟ يعني حق له أسقطه. شلون الخيار؟ الخيار مو حقي، أسقطته بعد ما يرجع. إذا أسقطت الخيار ما يرجع. مسقطات الخيار درسناها في كتاب الخيارات. فهنا أنا عندي أجل، والأجل يسمى حق لي، أنا أسقطته بعد ما أكو شيء اسمه أجل، فهل يجب عليك أن تأتي وتأخذ أموالك أيها البائع أم لا؟ قال الفقهاء كلا لا يجب، لأن إسقاط الأجل من قبل المشتري لا ينفع في إسقاط أصل الأجل، لأن الأجل أنشئ مع العقد، الأجل أنشئ مع العقد اللازم، لا يسقط من طرف واحد. عقد عقد، لما صار أجل المشتري وحده يقدر يأسس أجل بدون قبول البائع؟ لا. الأجل لمن يحتاج؟ الأجل يحتاج إلى اتفاق وقبول وإيجاب وقبول ورضا من البائع والمشتري. فأيها المشتري، أن الأجل الذي تتبجح به لم تؤسسه أنت فقط، أنت أسست بضميمة البائع، فإذا لا يمكن لك، عليكم السلام، لا يمكن لك أن تسقط الأجل وحدك، والحال أن تأسيس الأجل كان بمن؟ بكما. واضح الفكرة؟ طرفين. تأسيس الأجل بطرفين، أما إسقاط الأجل لا يمكن أن يكون بطرف واحد، لا يمكن أن يكون بطرف واحد. ونرجع إلى ما ذكرناه، كما أن لك حق أيها المشتري، البائع أيضا له حق. حينئذ يسأل المشتري، إذا كيف نتخلص من الأجل؟ شلون هذا الأجل، شلون نتخلص من عده؟ هنا تجي النقطة الرابعة اللي ذكرناها أمس. شنو النقطة الرابعة؟ التقايل. إذا أردت أن تتخلص من الأجل، أنت وحدك ما عندك قدرة وحدك تتخلص من الأجل، تحتاج لمن؟ إلى ضميمة. ضميمة من؟ الطرف الثاني. من الطرف الثاني؟ البائع. فالإقالة تقايل، تقايل. فإذا اتفقت أنت وهو على إلغاء الأجل، حينئذ الأجل ماذا؟ حينئذ الأجل يلتغي. بهاي الصورة يعتبر الأجل ملغي، أما بدونها ما يعتبر ملغي. واضح؟ جيد. وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بعدما ذكر هذه النقاط الأربعة، قال وفيه أنه الحق المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه، وحق صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من أسقط حق نفسه. هنا الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول لا مانع أن نقول بأنه الأجل الذي أسقطه المشتري لا يسقط الأجل بجملته. ما احنا قلنا فيما سبق إذا أسقط المشتري الأجل هل يسقط الأجل من العقد؟ قلنا كلام المحقق الكركي رحمه الله قال لا يسقط الأجل، لأن الأجل لم يكن بفعل المشتري فقط كي يسقط الأجل لو أسقطه المشتري، وإنما الأجل باتفاق بين البائع والمشتري، فإذا أردنا إسقاط الأجل لابد من التقايل. هذا كلام المحقق الكركي رحمه الله. هنا يعلق الشيخ الأعظم يقول نعم نحن لا نقول أن الأجل يسقط جملة وتفصيلا، بس من حقنا نقول أنه نلزم المشتري بما ألزم به نفسه. أيها المشتري تعال، ماذا قلت؟ أسقطت الأجل. نقول سقط الأجل بلحاظك مو بلحاظي، يعني المسألة تكون الكرة بملعب البائع. يعني البائع نجي شو نقول له؟ نقول له أيها البائع الأجل بلحاظ المشتري ماكو، لأن المشتري ماذا صنع؟ أسقط الأجل. بعد أنت بكيفك تريد تستغل إسقاط الأجل فالطالبة، وإذا طالبته واجب على المشتري أن يدفع، وتريد أن تلزمه بما ألزمت نفسك، شو تقول له؟ لا أريد المال الآن، أريده بعد الأجل. صحيح بلحاظك ماكو أجل، بس بلحاظي الأجل ما زال باقيا، فأنا الآن ما أريد الأموال، أريد الأموال بعد الأجل اللي هو ماذا؟ أجل شرعي ما زال شرعي، لأن أنت سقطت بلحاظك أما أنا ما سقطت. فشن عبر عن نظرية الشيخ الأعظم رحمه الله؟ قد يكون إسقاط الأجل إسقاطا شنو؟ من طرف واحد، من طرف واحد. كأنما المحقق الكركي ماذا يرى؟ المحقق الكركي يقول الأجل لو موجود لو ساقط كيف يسقط الأجل؟ بالتقايل، اثنيناتهم يكون يبطلون الأجل ياض الأجل يسقط. فكما أن الأجل ثبت بقوليهما وباتفاقيهما كذلك يسقط بقوليهما وباتفاقيهما. هذا كلام المحقق الكرك رحمه الله. الشيخ الأعظم يقول لا مو شرط، قد يسقط بعض الأجل، قد يسقط الأجل بلحاظ من أسقط حقه، ويبقى الأجل بلحاظ من لم يسقط حقه. فمن الممكن أن يكون الأجل بعضه يسقط وبعضه ثابت، فبما أن المشتري أسقط أجله يسقط الأجل بلحاظه، وأما الأجل بلحاظ البائع يبقى موجود. يقول هذا ممكن التفكيك، التفكيك بين أجل المشتري وبين أجل البائع، مع أن الأجل واحد طبعا، بس بلحاظ، بلحاظ المشتري. شنو الأجل بلحاظ المشتري؟ لا يطالب إلا بعد الأجل. أما شنو الأجل بلحاظ البائع؟ لا يطالب إلا بعد الأجل. ذاك لا يطالب وهذا لا يطالب، فالأجل واحد إلا أن له ناحيتان، إلا أن له شقان، إلا أن له لحاظان، فماكو مانع يسقط بلحاظ ويبقى بلحاظ آخر. قال وفي باب الشروط من التذكرة للعلامة رحمه الله قال لو كان عليه دين مؤجل فأسقط المديون الأجل لم يسقط، وليس للمديون مطالبته في الحال، لأن الأجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط. ولهذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو الصحة لم يسقط، وللشافعي وجهان. انتهى. ثم يذكر الشيخ الأعظم رحمه الله جملة تنظيرية للعلامة عليه الرحمة في كتابه التذكرة، يقول لو كان عليه دين. نطبق على مثالنا، احنا ذكرنا فيما سبق قلنا بأن بيع النسيئة في واقع الحال يحتوي على دين. لما أبيعك الكتاب بدينار، الكتاب تقبضه الآن والدينار أستحق بعد شهر، من الآن زمان قبضك للكتاب إلى شهر زمان استحقاقي أن أقبض الدينار. هذا الشهر شو نسميه؟ زمان الدين. أنا خلال شهر شو طلبك؟ دينار. كتابي عندك، كتابي أخذته، كتابي استملكته، أكو مبادلة. هذا الكتاب ما هو بديله؟ بديله الدينار، بس الدينار ملكي عندك، هو ملكي لي، استحقاقي لو مستحقاقي. خب أنا ما أعطيتك الكتاب مجانا، الكتاب بدينار، فالدينار ملكي، الدينار استحقاقي ولكن تحت يدك أنت. لا يحق لي أن أطالبك به قبل من؟ قبل الشهر. مثل الدين، دين هو دين، حكم دين. يعني أنا من أنطيك قرض أقرضك هذا الدينار على أن ترجع لي الدينار لمدة شهر، شو نسمي هذا؟ دين. قبل الشهر الدينار ديناري، الأموال أموالي، بس قبل الشهر ما لي حق أطالبك بالدينار، أما ورا الشهر أطالبك بالدينار. بس على جميع الصور الدينار ملكي لو مو ملكي؟ ملكي. نرجع لمسألتنا، قال لو كان عليه دين، مسألتنا البيع والشراء، بيع وشراء، نسيئة نسيئة. لو كان عليه دين، عليه إلما يرجع الضمير راح للمشتري، للمشتري. لو كان على المشتري دين مؤجل، هذا المشتري بعد إجا أخذ كتابي بدينار نسيئة وقال لي أنطيك الدينار بعد الشهر، لو كان على المشتري دين مؤجل فأسقط المديون. من المديون؟ المديون. لو كان عليه دين مؤجل فأسقط المديون، يعني البائع. الأجل لم يسقط. التسيش راح تقول، تقول هو البائع من حقه يسقط الأجل؟ شنو الجواب؟ نعم، لأننا ماذا ذكرنا أمس واليوم هم أشرنا، ماذا ذكرنا؟ أن النسيئة تأجيل الثمن كما أنه حق للمشتري، بنفس الوقت ترى البائع أيضا له حق، هم له حق. إحنا الآن لما ننظر من منظار ظاهري شو نظن؟ أن النسيئة حق لمن فقط؟ للمشتري. نظن أن النسيئة كلها في مصلحة من؟ في مصلحة المشتري، وأنها حق للمشتري. ولكن في واقع الحال هذا مو صحيح، البائع أيضا له حق. اذكرنا أمس أمثلة، قلنا يعني لو فرضنا أن البائع نقول ليش بعت نسيئة؟ قال لأن الفلوس إذا أخذها الآن أصرفها، أنا متعمد بعت شنو؟ نسيئة. أنا أريد الأموال تجيني ورا الشهر، ما أريد الآن، واضح؟ ما أريد الآن تجيني أموال، تبقى الأموال محفوظة عندي، أفضل ما تكون محفوظة عندي أصرفها، أو أنا مسافر، أو أنا في مكان خطر، أو أنا معرض إلما للسرقة، معرض للهلاك، ما أريد أموالي عندي. فمصلحتي في أن أبيع نسيئة، أكو بعض الناس هالشكل يقول مصلحتي أبيع نسيئة، أو دورة السنة جاي وما يريد يخمس همات، يقول طيني الأموالي ورا رأس السنة الخمسية، هاي الحين ماكو. احنا علمنا الوادم على هذه، ولا احنا ما عندنا حيل واقع الحال، اكو حلول اما حيل ماكو، الشريعة ما بيها حيل شرعية.
اي حيلة شرعية،
اي حيلة شرعية باطلة. حل اكو، بعض الاحيان اكو حلول، اما حيلة شنو حيلة؟ الشريعة وين؟ الحيل وين؟ المهم شيخ البهائي رحمه الله لا يقر باي حيلة، يقول ذني اي حيلة للتهرب من دفع الزكاة او دفع الخمس او كذا، يقول لا قيمة لها، يقول إنما استحوذ الشيطان عليهم، يقول خاف ذول اللي يعلمون الناس الحيل، يقول ذول الشيطان استحوذ عليهم، ما عندنا حيل إحنا. بلي
هناك رواية واردة بهذا الصدد شيخنا،
ياهي،
على أنه أحدهم سأل الإمام عن الزكاة فقال بيعها، بيع واحدة منها من العشرين واشتري غيرها. يذكرها سيد الخوي،
إيه؟
أي هربا من الزكاة، إنه قال له لا
يجب، هذا مين يجب الزكاة للجسم للسلطان؟ سلطان ظالم يأخذ الزكاة يصرفها على جماعته وعلى ربعه. قال لي إذا أجوا تقدر تقول والله ما عليه زكاة مثلا، تحلف أنه ما عليه زكاة وأنت صادق من أجل أنه لا تدفع الزكاة لغير مستحقة، بعدين هو يدفع زكاة مستحقة، واحد تحمل على هذا المحمل على أي حال. فإذا النسيئة كما أنها حق للمشتري هي حق للبائع. فاجى البائع قال ايها الناس انا سقطت حقي. شو نقول له؟ خب سقط حقك، ايش علينا؟ اما حق المشتري ما زال قائم. انت سقطت حقك بحيث لو ان المشتري اعطاك وجب ان تاخذ، بس مو معناها لو طالبت المشتري وجب على المشتري ماذا؟ وجب على المشتري ان يدفع. سقطت حقك من جهه، واما حق المشتري لا يسقط، هاي مسؤوليتك انت، لك حق سقطته، اما المشتري حقه ما زال قائما. لذلك يقول لو كان على المشتري دين مؤجل فأسقط المديون، فأسقط البائع الأجل، لم يسقط، وليس للمديون، من المديون البائع، مطالبته، مطالبة من؟ المشتري. في الحال
ليس للمديون، ليس للمصلحة،
إنسان هاي طبعا محققة للمديون، للمديون طبعاتكم جوز غير محققة،
نفس المعنى،
المهم نفس المعنى، سواء للمديون أو للمستحق، المستحق هو البائع، المديون هو البائع، نفس الشيء، الذي يستحق الثمن من هو؟ البائع أو المديون. وليس للمديون وليس للمستحق مطالبته، يعني مطالبة المشتري في الحال. يقول أنا أسقطت حقي، حق التأجيل أسقطت، تعرضتني الثمن، شو يقول له؟ يقول له أسقطت حقك بس أنا حقي ما زال قائم، لأن الأجل صفة تابعة، والصفة لا تفرد بمن؟ بالإسقاط. يقول يعني هاي الصفة إذا أسقطت حقك أنت، مو معناها هاي الصفة كلها لازم شو تصير؟ تصير ساقطة على الاعتبار، لا 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 لا، أنت أسقطت ما هو تابع لك ولم يسقط ما هو تابع لي. ولهذا ينظر، لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحيحة أسقط الجودة أو الصحة، قال لم يسقط. واحد يستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحيحة أو ما شاكل ذلك، هاي في واقع الحال شنو هذه؟ شروط تكون، يعني حنطة بشرط أن تكون جيدة، ودنانير بشرط أن تكون صحيحة، ما به نسبة من النحاس كثيرة، يقول في واقع حتى لو أسقطها هذه لا تسقط. أما الشافعي قلنا إحنا التذكر هي فقه ماذا؟
مقارن.
فقه مقارن، فيذكر دائما آراء العامة. قال وللشافعي وجهان بين السقوط أو عدم السقوط. جيد، هذا كله تنظيرات، فما هو الرأي الفصل؟ رأي من؟ رأي الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله، شنو رأي بالمسألة؟ قال ويمكن أن يقال أن مرجع التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حق المطالبة في الأجل، في الأجل، فلا يعود الحق بإسقاط التأجيل، والشرط القابل للإسقاط ما تضمن إثبات حق قابل لإسقاطه بعد جعله. ألا ترى أنه لو شرط في العقد التبري من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد، ولم تعد العيوب مضمونة كما كانت بدون الشرط. خلاصة ما يريد أن يقوله الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى بأنه العقود اللازمة التي تحتوي على شروط، هاي الشروط إذا أسقطت بعد العقد، كل شرط كان ضمن العقد اللازم إذا أسقط بعد العقد فإسقاطه صحيح؟ لا، ما عندنا شي قاعدة. بعض الشروط ممكن أن نتخلص منها بعد العقد، نتفق أنا وياك ونخلص من عندها وين؟ بعد العقد. أما بعض الشروط الأخرى التي تكون ضمن العقد اللازم لا يمكن التخلص منها ولا يمكن إسقاطها. يقول وما نحن فيه قد يكون من هذا القبيل، أنت قد بعت واشتريت واشترطت في متن العقد تأجيل الثمن، وتأجيل الثمن كما أنه حق للمشتري هو حق للبائع، وتأجيل الثمن كان ضمن من؟ ضمن عقد لازم، ضمن عقد لازم، وتم العقد وبني العقد على هاي الصفة وعلى هذا الشرط بحيث لا يسمى بيعا. ماذا يسمى؟ بيع نسيئة. هذا القيد قيد نسيئة بسبب من؟ بسبب الشرط. بسبب الشرط. لولا الشرط ما نسميه نسيئة، شو نسميه؟ بيع نقد. أو لو كان الشرط معكوس ما نسميه نسيئة، شو نسميه؟ بيع سلم، بيع سلف. إذن الشرط أعطى عنوانا لذات العقد، أعطى قيدا لذات العقد. أما بعد ذلك تأتي أنت وتريد أن تسقط حقك. من قال لك أن هذا الحق قابل لمن؟ للإسقاط. ومن قال أن إسقاطك يؤثر في كل العقد؟ يعني العقد راح يتحول من نسيئة، إيش يصير؟ يرجع نقد. لمن أجي أقول لك أسقطت الأجل وتعال راح أعطيك أموال ولازم تقبلها الآن بعد أنت، يعني العقد الذي وقع نسيئة، ها؟ أو بعبارة أخرى العقد الذي قصد نسيئة ووقع نسيئة واتفق عليه نسيئة راح يتحول وراء ساعة لمن؟ إلى نقد. إلى نقد. بسبب من؟ اشترطنا شرطا في عقد لازم ثم ترك المشتري، ترك الشرط، أهمل الشرط، أسقط الشرط. يقول خلينا نشوف هذا صحيح هالشي. هو إحنا ليس كل ما يريد المكلف الشريعة شو تقول له؟ أنا معك. الشريعة ذا قوانين، إذا شرع الشريعة لا تجد ماذا؟ لا تجد مشكلة في هذه التنازلات، تقول لك ممضات ما عندنا مشكلة. بس إذا وجدت أن هاي التنازلات قد تأثر على أصل العقد، تقول لك لا، إسقاطك هذا ليس صحيح. فيقول ويمكن أن يقال أن مرجع التأجيل في العقد اللازم، يعني مرجع تأجيل قبض الثمن في العقد اللازم المعبر عنه بالنسيئة إلى إسقاط حق المطالبة في الأجل، إسقاط حق المطالبة بمن؟ في الأجل، فلا يعود الحق بإسقاط التأجيل. هذا الحق لمن يسقط التأجيل بعد ما يرجع. والشرط القابل للإسقاط ما تضمن إثبات حق قابل لإسقاطه بعد جعله. التكون تجيب لي أكو حقوق قابل لمن؟ للإسقاط بعد الجعل، وأكو حقوق غير قابل للإسقاط بعد من؟ بعد الجعل. راح ينظر، ألا ترى أنه لو شرط في العقد التبري من عيوب المبيع، يعني أبيعك هذه الدابة بشرط أني بريء مما فيها من عيوب، لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد. أبيعك هذه الدابة بشرط أني بريء من عيوبها وراء العقد، وراء ما تم العقد وانعقد على أنني بريء من عيوبها، شو أقول له؟ هذا الشرط في أنني بريء من العيوب أسقطته، فأنا شصير راح أتحول المن؟ أتحول مسؤول، مسؤول عن عيوبها. يقول هذا الشرط غير قابل للإسقاط. واضح؟ قال لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد، ولم تعد العيوب مضمونة. يا بقى أنا بعت لك واشترضت أني لست ضامنا لأي عيب، ورا يوم أريد أصير ضامن، عرفا بيها شيء؟ ما بيها شيء. الشريعة شو تقول؟ ماذا تقول الشريعة؟ الشريعة تقول لابد أن تسقط ما قابل للإسقاط. هذا شرطك غير قابل للإسقاط. القول قول الشريعة، قول الفصل قول الشريعة في المسألة. فبناء على هذا من باع وهو ليس مسؤولا عن العيوب، ورى يوم قال إني مسؤول عن العيوب وظهر في الدابة عيب، شو نقول له؟ لست مسؤول. لماذا؟ حسب العقد اللازم والشرط. أما وراء يوم إسقاطك للشرط لغو، لأن هذا الشرط الذي يكون ضمن العقد اللازم غير قابل لمن؟ غير قابل للإسقاط، كما كانت بدون الشرط. وأما ما ذكره، طبعا ما ذكره إشارة لمن؟ إلى المحقق الكركي رحمه الله، لأن النقاش قاعد يصير مع المحقق الكركي رحمه الله، من أن لصاحب الدين حقا في الأجل فدلالته على المدعى موقوف على أن الشرط الواحد إذا انحل إلى حق لكل من المتبايعين لم يجز لإحداهم لأحدهما إسقاطه، لأن الفرض اشتراكهما فيه، ولم يسقط الحق بالنسبة إلى نفسه لأنه حق واحد يتعلق بهما، فلا يسقط إلا باتفاقهما الذي عبر عنه بالتقايل. ماذا قال المحقق الكركي رحمه الله فيما سبق؟ هذا وضحناه قبل قليل. قلنا بأنه قال بما أن العقد اللازم فيه شرط، والشرط عبارة عن تأجيل الثمن، وتأجيل الثمن في واقع الحال هو عبارة عن حقين، حق ينصب في منفعة المشتري وحق آخر ينصب في منفعة البائع، فلا يمكن إسقاط هذا الحق إلا بمن؟ بالتقايل. ما يصير يسقط من جهة ويبقى من جهة، ما يصير يسقط حق المشتري في الانتفاع بالأجل ويبقى حق البائع في أن ينتفع بالأجل. مو هالشكل قال، هالشكل تكلم. فقال الحق إما أن يبقى كاملا وإما أن يسقط كاملا. بقاؤه كاملا هو مقتضى العقد، وإسقاطه كاملا هو مقتضى التقايل. لذلك قال إذا أردنا إسقاط الأجل نسقط بها طريقة تقايل، أن يتفق الطرفان على إسقاطه. أما طرف واحد ما عنده قدرة، لا يسقط كله، ما عنده قدرة يسقط كله ولا بعضه، لأنه بسيط بسيط، لو موجود لو معدوم. هذا الأجل، حق الأجل، حق التأجيل للثمن، لو موجود لو معدوم. أما نصه موجود بلحاظ البائع والنصف الآخر معدوم بلحاظ المشتري، هذا فرع التركيب وهو ليس مركبين، ليس من هذا الباب. قال رحمه الله لما نوضح هذه الفكرة ومعناه الاتفاق على إسقاط الشرط الراجع علما إليهما، فلا يرد عليه منع صحة التقايل في شروط العقود لا في أنفسها. يقول بعد من يقدر البعض يشكل على المحقق الكركي رحمه الله، فماذا يقول له؟ بأنه منع صحة التقايل في شروط العقود. التقايل وين يصير؟ بالعقد. أما تقايل بشرط العقد ما يصح، لو العقد ألغي كله، واضح؟ لو العقد ألتزم به. أما أنني أخبل بالعقد وأتقايل بمن؟ بشرط العقد. البعض قال هذا ما يصير، لذا قال فلا يرد عليه منع صحة التقايل في شروط العقود لا في أنفسها. يقول هذا ما يرد. نعم، لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر. تذكرون أمس جبنا مثال، من مثال النذر؟ لو قال الله علي نذر أن أؤجل الثمن، بعدين ايش قال؟ أتنازل عن هذا الحق. ايش قلنا له؟ قلنا له التقايل ما يشمل النذر، التقايل يشمل العقد، نذر ما يشمله. قال نعم، لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتفاقهما على سقوطه، لأن الحق معلق بغيرهما. من هو الغير؟ الله عز وجل أمرك أن تلتزم بنذرك، فلا بد أن يكون الثمن مؤجل. شنو رأيك بما ذكره؟ قال وما ذكره حسن، لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدد، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط لكن الظاهر تعدد الحق فتأمل. يقول ما ذكره المحقق الكركي رحمه الله جيد جدا، بس أكو ملحوظة يبتني عليها رأي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. خلاصته شنو خلاصته؟ أن حق التأجيل مركب وليس بسيطا. إذن من الممكن أن يسقط حق التأجيل بلحاظ من؟ المشتري، ولا يسقط بلحاظ البائع. يقول هذا ممكن. هو المحقق الكركي رحمه الله إذا أراد أن يثبت أن حق التأجيل بسيط إما موجود وإما معدوم، هو كل يجيب دليل، هو كل يجيب دليل. أما نحن ماذا نرى؟ نرى أن المشتري إلى حق والبايع إلى حق، المشتري إلى مصلحة قد تتباين مع مصلحة البايع، والبايع له مصلحة في التأجيل قد تتباين مع مصلحة المشتري. إذن ماذا يوجد؟ حيثيتان، يوجد كالسيف ذو حدين، يعني هذا التأجيل سيف ذو حدين، الحد الأول ينصب في مصلحة المشتري والحد الثاني ينصب في مصلحة البائع. فلو كان المشتري انقلبت عند المصلحة أو ما زالت المصلحة وأراد أن يتنازل عنها، هذا لا يعني أن مصلحته تبقى باقية، تنازل عنها، وأما مصلحة البائع تبقى باقية، هذا غير مرتبط بذاك، لا وجودا ولا عدما. إذن كم صورة على رأي الشيخ الأعظم رحمه الله؟ راح يصير عندنا كم صورة؟ عدة صور، وهي الخلاصة، خلصنا المسألة، وهي لو وقع البيع بين زيد وبين عمرو نسيئة بحيث كان هناك تأجيل للثمن، كان الثمن مؤجل، فتارة لا يحركان ساكن، لا البايع يقول للمشتري تعال اعطيني فلوسي قبل الأجل، ولا المشتري يقول للبايع تعال أخذ فلوسك قبل الأجل، فإذا لم يحركا ساكن شبي البيع؟ بيع طبيعي ما بيشي، يتبعان فيه الشرط. الصورة الثانية يتفقان على التقايل، البايع يقول أقلني من الأجل، والمشتري أهم شيء يقول له وأنت أيضا أقلني، متهم لك مصلحة بالأجل، أنا إلى مصلحة بالأجل وأنت لك مصلحة بالأجل، الآن أقلني وأقيلك، فوقع بينهما تقايل، المشتري قال راح أنطيك فلوسك قبل الأجل، والبايع شنو قال؟ أريد فلوسي قبل الأجل، فاتفقا على إسقاط من؟ فاتفقا على إسقاط الأجل. يسقط الأجل أو لا يسقط؟ نعم يسقط، نعم يسقط. الصورة الثالثة التفصيل، واحد راد الإسقاط والثاني ما راد، بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله من أن الأجل ليس حقا خاصا بالمشتري وإنما هو حق مشترك، بعضه للمشتري وبعضه للبائع، فإذا أسقطه أحدهم سقط بلحاظ من أسقطه وبقي بلحاظ من لم يسقط. يمكن التفكيك بين من؟ يمكن التفكيك في الأجل بلحاظ من أسقط وبلحاظ من لم يسقط، فإن الأجل مركب من مصلحتين ومركب منين؟ من إرادتين، إذا سقطت الأولى هذا لا يعني أن الثانية تسقط. هذا ما يمكن أن يقال، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.